بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته. عن الحكم ومنصور عن مجاهد عن أبي معمر أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين، قال عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه: أن علقها، أي من أين حصل على هذه السنة وظفر بها؟ فكأنه تعجب من معرفة ذلك الرجل بسنة التسليم، فقال عبد الله: أن علقها. قال الحكم في حديثه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وعن سعد بن وقاص رضي الله عنه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. هذا يدل على أن التسليم من واجبات الصلاة، بعضهم جعله ركنا من أركان الصلاة، وهذا هو الصواب من أقوال العلم، أن التسليم أنه واجب أو ركن في الصلاة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له، وكان يحافظ عليه ولم ينقل أنه تركه ولا مرة واحدة، ولما جاء عند أبي داود حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصلاة: تحريمها التكبير مفتاح الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا يتحلل منها إلا بالتسليم. وأما ما ذهب إليه الأحناف أن التسليم ليس بواجب وأنه يخرج من الصلاة بكل قول أو فعل ينافي الصلاة، هذا القول ضعيف، يعني لو أحدث قبل السلام بعد الفراغ من التشهد صحت صلاته، لأنهم لا يرون أن التسليم أنه من واجبات الصلاة وإنما لأجل أو لمجرد الخروج. لو تكلم صحت صلاته، إذا تم التشهد لو تكلم صحت صلاته، أو أحدث صحت صلاته، يعني المقصود أن يأتي بمناف للصلاة ليتبين أنه خرج منها، هذا غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام فداوم على التسليم ولم يترك مرة واحدة، وبين عليه الصلاة والسلام أنه تحليل الصلاة، أنه لا يتحلل منها إلا بالتسليم، فالصواب أنه واجب أو ركن، وأن الصلاة لا تصح إلا به. فلو أحدث قبل السلام ولو بعد تمام التشهد فإن صلاته تبطل، لأنه لم يأتي بهذا الواجب، فلا تصح الصلاة إلا به. والسنة أن يسلم تسليمتين، وبعض العلماء يرى أنه تجزي واحدة، استدل بعض الأحاديث لكنها ضعيفة، حديث جاء عند الترمذي من النبي صلى الله عليه وسلم تسلم تسليمة واحدة لكنه ضعيف، وجاء عند أحمد أن النبي عليه عائشة رضي الله عنها قالت في صفة وتر النبي عليه الصلاة والسلام: ثم يسلم تسليمة يسمعنا. هذا ليس بصريح، سنده صحيح لكنه ليس بصريح. قال الإمام أحمد رحمه الله: أن يجهروا في الثانية من أجل أن يسمعهم من أجل أن يوقظهم. فقولها رضي الله عنه: يسلم تسليمة واحدة يسمعنا، أو يسلم تسليمة يسمعنا، يعني ليس معنى أنه لا يسلم إلا واحدة، يعني محتمل، والأقرب أن هذه التسليمة موصوفة بهذا الوصف: يسلم تسليمة يسمعنا، يعني ما في واحدة، يسلم تسليمة يسمعنا، يعني كأنه يسمعهم الثانية ويسر بالأولى من أجل يوقظها للصلاة. إذن هذا حديث غير صريح، فإذن حديث التسليم الواحدة إما صحيح غير صريح كحديث عائشة رواه أحمد، أو صريح غير صحيح. وأما حديث التسليمتين فهي صحيحة كما سمعنا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. هذا اختلف في العلماء، منهم من يرى أن هذه الصفة، هذا القيد أو هذا الوصف حتى أرى بياض خده أنه في الثانية اليسرى، وأما اليمنى فلا يبالغ فيها، يعني يسلم اليمنى لكن لا يبالغ، ثم يسلم اليسرى ويبالغ لأنها تمام الصلاة. ومنهم من ذهب إلى أنه أن المراد أنه يرى بياض خده في اليمنى وفي اليسرى أيضا، وهذا أصح، رواية أبي داود حتى أرى بياض خديه، هذا لفظ أبي داود حتى أرى بياض خديه. فالسنة إذا التفت أن يلتفت التفاتا تاما حتى يرى من وراءه بياض خده، هذه السنة، ولا يكتفي بالتفات يسير، ولو التفت التفاتا يسيرا صح التسليم، ولكن الأفضل أن يبالغ في الالتفات، التفت التفاتا تاما. وهل يبدأ التسليم قبل أن يلتفت كما يفعل كثير من الناس، يبدأ قبل أن يلتفت ثم يلتفت في آخر التسليمة والسلام عليكم ورحمة الله ثم يلتفت، يعني يقول السلام عليكم ورحمة قبل أن يلتفت، إذا بقي آخر التسليمة يلتفت، وهذا خلاف السنة، السنة أن يلتفت ثم يسلم، يلتفت التفاتا كاملا إلى جهة اليمين ثم يبدأ السلام، يلتفت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه عند مسلم، ثم ليسلم على أخيه من على يمينه وعن شماله، سلم على أخيه يعني يلتفت إلى أخيه الذي عن يمينه ثم يسلم، هذه السنة أن يلتفت قبل أن يسلم، إذا التفت سلم. هذا كله على سبيل الأفضلية والاستحباب، وإلا في الأمر واسع، لو بدأ التسليم قبل الالتفات ثم تمه بعد الالتفات فلا بأس، لكن فاتت السنة وليس بآثم الصلاة صحيحة، لكن الأفضل أن يلتفت ثم يسلم. هز الرأس ما له أصل، هز الرأس فوق وتحت إلى أعلى وأسفل، هذا ما له أصل، إذا تم التشهد التفت، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، التفت ثم يسلم بدون هز الرأس. نعم، لأنه يعني انتشر في زمانه ترك التسليمتين، بعض الأئمة صاروا يسلمون واحدة، فقال أن علقها، يعني من أين أخذ السنة يؤيده عليها، كأنه انتشر تسليمة واحدة، لكن الصواب تسليمتان كما سبق، هذا الذي ثبتت به الحديث. أما الجنازة فقد جاء عن جمع الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم أنها تسليمة واحدة، موقوف ورد في حديث مرفوع لكنه ضعيف، والثابت أنه من فعل الصحابة رضي الله عنهم، وهم جمع كثير من الصحابة كانوا يسلمون تسليمة واحدة، هذا يدل على أنهم تلقوه من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يجتمعوا على شيء لم يثبت، لم يروه من النبي صلى الله عليه وسلم. فالجنازة يكتب تسليمة واحدة لفعل الصحابة رضي الله عنهم، وإن كان الحديث بها ضعيفا، ثم أيضا هو موافق لصفة صلاة الجنازة لأن مبناها على التخفيف، ليس فيها ركوع، ليس فيها سجود، وفيها قراءة الفاتحة، وليس فيها دعاء استفتاح، فهي صلاة مخففة، فناسب تخفيف السلام، كنت تسليمة واحدة. أما زيادة وبركاته فقد جاءت عند أبي داود في التسليمة الأولى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا اختلف العلماء، منهم من يحسن الحديث لأن ظاهر السند أنه لا بأس به، ومنهم من يحسن على ظاهر السند ويقول لا بأس لو زاد أحيانا في الأولى فلا بأس، ومنهم من يضعفه يقول أنه شاذ لأنه مخالف للحديث الصحيحة التي هي صح منه وليس فيها ذكر هذه الزيادة. والأقرب أنه شاذ، هذا الأقرب أنه شاذ، وأنه يقتصر على السلام عليكم ورحمة الله في الثنتين. لكن لو أن شخصا زاد وبركاته في الأولى فلا حرج ولا ينكر عليه، لأن معه دليل، أن معه دليلا، فالمسألة محتملة وفيها دليل، إذا كان الخلاف فيه قوة فلا إنكار، لا إنكار في مسائل الخلاف، يعني الذي له حظ من النظر، له حظ من النظر. أما إذا ضعف الدليل فإنه ينكر، إذا كان الدليل ضعيفا فإنه ينكر على المخالف، لأنه ما عنده دليل قوي، إنما عنده شبه الدليل فينكر عليه. وإذا قال لا خلاف في مسائل الاجتهاد، لو تصلي ركعتين يكون أحسن ولو وفقت النهي والصحيح ماله. يعني من هذه المسألة فيها خلاف قوي، والذي يرى هذه الزيادة معه حجة فيقال الأفضل عدم الزيادة، هذا الأرجح، لأن الحديث الصحيح ليس فيها هذه الزيادة، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها كثيرا لنقلت، يعني يصلي معه جمع كثير وهو شيء ظاهر مسموع، فلو كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام لجاءت من طرق كثيرة وعن أكثر من صحابي، لكن جاءت من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، والحديث حسن، يعني السند حسن لكنه مخالف لحديث صحيح، فالأقرب أنها شاذة. لكن كما سبق من زادها فلا ينكر عليه. باب الذكر بعد الصلاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وعنه رضي الله عنه قال ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. وعنه رضي الله عنه أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. الحديث الأول ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. من العلماء أخذ بظاهر هذا الحديث وقال إنه يسن أن يكبر بعد السلام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر، استغفر الله، استغفر الله، إلى آخره. ولكن هذا القول ضعيف، والمراد بالتكبير تفسر الرواية الثانية كان رفع الصوت بالذكر، كان رفع الصوت بالذكر، ومن جملة الذكر التكبير، التكبير 33 مرة كما سيأتي في الحديث كما معروف. لكن الله أكبر بعد السلام مباشرة هذه لم ترد في الحديث، وإنما جاء في الحديث كحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته لم يمكن في مكانه إلا أن يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك في هذا الجلال والإكرام. فالصحابة انضبطوا ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام وفصلوه، كما في حديث عائشة، كما في حديث عبد الله بن الزبير وحديث ثوبان رضي الله عنهم، فإنهم ذكروا تفصيل ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام بعد السلام، وأنه يبدأ بالاستغفار إلى آخر مورد، لا إله وحده شريك له ملك الحمد وكل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا، كما سيأتي في الحديث. إذن لفظة هذا الحديث، لفظ هذا الحديث حديث عباس رضي الله عنهما لفظ عام، لو كان كنت أعرف انقضاء الصلاة، كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، كان الأولى أن يقول بالتسليم، أن التسليم هو شعار الخروج من الصلاة، لكنه أراد بالتكبير، أراد به عموم الذكر كما بينه في اللفظ الآخر كان رفع الصوت بالذكر. إذن هذا لفظ عام بالتكبير، ولفظ بالذكر هذا لفظ عام، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر بالذكر بعد الصلاة. ثم جاءت الأحاديث تفصل هذا الذكر، إذن نقول الصواب في هذه المسألة أنه يبدأ بالاستغفار ولا بالتكبير بعد السلام. واختلف العلماء رحمه الله في رفع الصوت، منهم من ذهب إلى أنه رفع صوته للتعليم ثم تركه، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، وذاك تجد الشافعية لا يرفعون أصواتهم بالذكر بعد السلام، وينكرون على من يرفع صوته ويقولون تتشوش على الناس. هذا اجتهاد من الشافعي رحمه الله، وليس عليه دليل، يعني لا ليس هناك دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه على حديث فيها إثبات الرفع. وما فأين الدليل على أنه تركه؟ هذه دعوة مجردة ليس عليها دليل. الدليل ثبت كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنت أعرف ابن عباس، وكنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك إذا سمعته. هذا محمول على أنه كان تفوت الصلاة أحيانا من صغر سنه فيسمعه خارج المسجد. إذا ثبت الرفع فأين الدليل على الترك؟ إذا القول بأنه رفع أو جهر به مدة للتعليم ثم تركه هذا يحتاج إلى دليل، وظاهر الحديث الاستمرار على الرفع. وإذا رفع الجميع لم يتشوش أحد، هذا شعار الصلاة، شعار الصلاة إذا انتهت رفع الجميع أصواتهم بالذكر. نقول نعم إذا كان بجوارك أحد يقضي صلاته مسبوق يقضي فلا ترفع الرفع الذي يشوش عليه، تخفض قليلا بحيث إنك لا تشوش على هذا الذي يصلي. أما إذا كان الجميع قد قضى صلاته وكلهم يرفعون فلا تشويش. باب استحباب التعوذ من عذاب القبر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما تفتن يهود. قالت عائشة رضي الله عنها فلبثنا ليالي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة رضي الله عنها فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة فقالت إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما. فخرجتا فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت فما رأيت بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. هذا فيه ثبوت عذاب القبر، نسأل الله أن يجيرنا منه، وهو ثابت في القرآن والسنة، وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم له قبل أن يوحى إليه فيه، وهذا لا إشكال فيه لأنه لم يوحى إليه فأنكره، فما لم يرد ينكر، ثم بعد ذلك أوحي إليه عليه الصلاة والسلام به فأثبته. فإذا من أنكر شيئا قبل أن يبلغه فلا حرج عليه في ذلك، هذا هو الواجب، يثبت ما أوحى الله إليه وينكر ما لم يوحى إليه، لكنه لما جاءه الوحي أثبته عليه الصلاة والسلام، وهو ثابت في القرآن في قوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. فهو يبدأ من حين السكرات. وسمي عذاب القبر يعني نسبة إلى القبر، لأن الغالب أن الميت يقبر ويدفن، ولا فليس معناه أنه لا يحصل إلا بعد الدفن، فإنه يحصل من بعد من سكرات الموت، يبدأ عذاب القبر من سكرات الموت، ولكن نسب القبر لأنه على سبيل الغالب، الغالب الإنسان يدفن في القبر، وإلا فإنه عذاب برزخ يبدأ من السكرات كما في هذه الآية، وهو أيضا ثابت في قوله تعالى وإذ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا قبل قيام الساعة، يعرضون عليها في البرزخ، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذا يدل على أنه إذا قيل آل فلان أن فلان يدخل في هذا القوم، كما في قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن الله اصطفى آدم وآل ونوحا وآل إبراهيم، هل إبراهيم داخل؟ الجواب نعم داخل. وآل عمران، هل عمران داخل؟ الجواب نعم، كما في قوله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فرعون معهم ولا لا؟ لا شيء، هو أولهم، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وكما في قوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر، هل لوط نجا معهم؟ لا شك هو أولهم. إذا جاءت آل فلان فإن فلان داخل معهم، لكن لو قيل ما الحكمة من تركيز على أو من قول آل إبراهيم ولم يقل إبراهيم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، يعني للتأكيد على الذرية، وأن ذرية إبراهيم عليه السلام ذرية صالحة فيها الأنبياء والرسل، لأن الله تعالى ما بعث رسولا بعد إبراهيم إلا عليه السلام إلا من ذريته. آل عمران لأجل مريم رضي الله عنها فإنها من ذرية عمران، يعني هذا التركيز على الذرية، وإبراهيم وعمران داخله. ومحل التعوذ سيأتي أنه في التشهد الأخير، ما صلى صلاة إلا سمعت تعوذ، هذا عام، وسيأتي أن محله التشهد الأخير. باب ما يستعاذ منه في الصلاة. عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا الحديث يدل على أنه يستحب التعوذ من هذه الأربع في التشهد الأخير. أما التشهد الأول فإنه ينهض إذا قضى تشهده، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض إذا قضى تشهده. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على التشهد. فالأول مخفف إذا تشهد نهض، والثاني إذا تشهد صلى على النبي عليه الصلاة والسلام ثم تعوذ ثم سلم، ثم يتخير المسألة ما شاء محل مسألة. فأهم ما يدعى به وأولى ما يدعى به هذه الأربع، وهي عند الجمهور ليست واجبة وإنما هي مستحبة. كيف الجواب عن هذا الحديث؟ في أمر إذا صلى أحدكم أو إذا تشاهد فليستعد. الصارف لهذا الأمر عن الوجوب، الصارف حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر التشهد ثم ليتخير من المسألة ما شاء، ليتخير من المسألة ما شاء، أعاده إلى مشيئة المصلي. هذا يدل على أنه يتخير ما شاء، يتم صلاته بالتشهد ثم يتخير من المسألة ما شاء. وأفضل ما يختار هو هذا الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، يتعوذ بالله من هذه الأربع: اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات. الممات فيها قولان: قول أول الممات عند الموت، والقول الثاني أنها بعد الموت في القبر، أنها تكون بعد الموت، وهي محتملة: فتنة المحيا والممات. هل مراد بالممات بداية الموت عند السكرات؟ لأن الشيطان يحرص على إضلال بني آدم عند الموت، لأنه هو الختام، لعله يختم له بغير التوحيد، نسأل الله العافية والثبات. هذا القول الثاني: الممات أي ما بعد الموت. الأمر في هذا واسع، يعني نسبة إلى بداية الموت وتمام الموت فهي محتملة، أنه يتعول من فتنة عند السكرات والفتنة أن تكون في القبر، ومن شر فتنة المسيح الدجال. من شر فتنة المسيح الدجال، يعني أكدها بالشر، لأنه لم يذكر الشر فيما سبق لعظم فتنة المسيح الدجال. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أنها أعظم فتنة على الإطلاق، ما 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 بين ما بين خلق آدم وقيام الساعة خلق أعظم من الدجال. هذا لفظ مسلم، جاء عند غير في غير مسلم: فتنة أعظم فتنة الدجال، فهي أعظم فتنة على الإطلاق من خلق آدم إلى قيام الساعة، لأن الله تعالى يعطيه أمورا لا يقدر عليها إلا الله ويدعي الربوبية، هذا يكون فتنة عظيمة، لأن يأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، ويقتل رجلا ويمشي بين قطعتين ثم يحييه، هذه أمور لا يقدر عليها إلا الله: إنزال المطر، إنبات النبات، إحياء الموتى، هذه لا يقدر عليها إلا الله، ولكن الله تبارك وتعالى يقدره عليها ابتلاء وامتحانا، وهو يدعي الربوبية وتعظم الفتنة، فيدعي الربوبية ويأتي بأشياء لا يقدر عليه إلا الرب، فكثير من الناس يتبعه. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود حديث عمران رضي الله عنه: من سمع بالدجال فلينأ عنه، أي يبتعد، فوالذي نفسي بيده إن الرجل ليأتيه وهو يظن أنه مؤمن فيتبعه لكثرة ما يبعث به من الشبهات، ويأتي يمر بالخربة فيقول: أخرجي كنوزك، فتتبعه الكنوز كعصيب النحل، كنوز الذهب والفضة تطير في الهواء حتى تأتي إليه، هذا أيضا لا يقدر إلا الله. ويدعو ناسا، يدعو ناسا فيأبون أن يجيبوه، فيتحول عنهم فيصبحون ممحنين، ليس بأيديهم شيء من أموالهم، يعني يصير عندهم قحط وهزال في دوابهم ومشيهم، ولا يكون عندهم شيء من اللبن، هذا ابتلاء امتحان. والذين يستجيبون له يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم ماشيتهم أحسن ما يكون، أمدها خواصر وأسبغها ضروعا، يعني تمتلئ خواصرها شحما وتدر، تمتلئ ضروعها لبنا وتدر، فهذه فتنة عظيمة. ولكن مع ذلك، مقابل ذلك، أن الله تبارك وتعالى أعطى المؤمن أدلة واضحة على أنه كذاب، أعور في عور في عينيه جميعا، ومكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن، كاتب وغير كاتب، هذا أيضا فضل الله، حتى الذي لا يعرف القراءة والكتابة يقدره الله على قراءة كافر بين عينيه، هذه أعظم آية ودليل على أنه كافر وليس برب، كيف يكون رب ومكتوب عليه بين عينيه كافر وأعور؟ لو كان ربا لبدا بنفسه وأصلع عوره، وأيضا الرب لا يرى في الدنيا، هذا معروف بالنص والإجماع، قال تعالى: لن تراني، قال لموسى عليه السلام: لن تراني، إذا لم يره موسى عليه السلام فكيف يراه غيره؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، فالمؤمن عنده أدلة واضحة ثابتة على أن هذا كذاب. ثم صورته قبيحة في عور وشعره خشن شديد الخشونة وأجل الجبهة متأخر الشعر جعد قطط يعني جعد قطط شديد الجعودة وقصير وأفحج وعريض الصدر ومنحني في انحناء. كل هذه يعني صفات سيئة قبيحة لهذا الرجل، فكيف يكون ربا مع هذا كله؟ لكن الله تعالى يبتلي عباده بما يشاء. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله زوج أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. قالت فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيد من المغرم يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. المغرم هو الدين، والدين لا شك أنه حمل ثقيل وأنه سبب للشر، فإذا صار الإنسان مدينا فإنه إذا جاءه صاحب الدين فإنه سيكذب، لأنه لو صدق لطالبه واشتد عليه وربما سجن وأوذي، فيكذب يقول غدا أعطيك، بعد غد، بعد أسبوع، بعد 10 أيام، ويعلم أنه لن يوفيه ولا يستطيع، لكنه يحاول أن يهدئ صاحب الدين. وصاحب الدين ينتظر، لأن انتظار أسبوع يقول أحسن من أن يذهب يشتكي ويسجن هذا الشخص ولا فائدة من ذلك، فيعطيه فرصة: قل أعطني فرصة أبيع أرضا أو أفعل كذا أو أسوي كذا، أطلب فلان سيسدد وكذا وكذا. فصاحب الدين يتعلق بهذه الوعود، يتعلق بالوعود ويصبر أسبوع أسبوعين ثلاثة شهر شهرين، وهذا يماطل لعله يأتيه شيء، ولا لا يرجو شيئا معينا، لكنه يماطل أنه لا يستطيع أن يواجه صاحب الدين لأنه لا قدرة له على السلام، لأنه لو حسم القضية معه اشتكاه وسجن وهو لا يريد ذلك. وهذا حال كثير من الناس والعياذ بالله، إذا تحمل ديونا ولا سيما إذا كانت هذه الديون بسبب تفريط منه وليس معذورا، فإنه قد يسجن ويطول سجنه لأنه مفرط، أخذ أموال الناس وتساهل وضيعها وليس عنده عذر في هذا التفريط، فربما سجن السنة والسنتين وأكثر، فهو يحاول أن يماطل ويكذب. إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، يقول الله عندي أرض بيعها وكذا وأنا أطلب فلان، يكذب ووعد فأخلف، يصبر عليه شهر أو كذا وأعطيك إن شاء الله أنا عندي، فيرجي يكذب عليه ويوعده ويخلف ويتحمل ذنوبا زائدة على تفريط الأول. فالدين يكون سببا في الدخول في سلسلة من الذنوب، هذا يدل على خطورة الدين وأنه يجب على المؤمن يحذر منه، وأن لا يأخذ أموال الناس إلا عند الضرورة بنية صالحة أن يردها لأن يدخل في الديون. كم إنسان دخل في الديون وفسد دينه والعياذ بالله، صار يماطل ويكذب ويحتال حتى يخرج من هذه الورطة، والخطأ لا يصحه بالخطأ، فيدخل في خطأ ثاني وثالث ورابع حتى يضيع دينه والعياذ بالله. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من المأثم وهو الإثم يعني الوقوع في الذنوب والمعاصي، والمغرم وهو الدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر، هذا يعين موضع هذه الدعوات وأنها في التشهد الأخير بعد نهاية التشهد الأخير، إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من 4: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة ومن شر المسيح الدجال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وشر المسيح الدجال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عوذوا أي تعوذوا، عوذوا بالله من عذاب الله، عوذوا بالله من عذاب القبر، من عذاب الله عذاب النار، عوذوا بالله من عذاب القبر، عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، عوذوا بالله من فتنة المحيا والممات. هذا يدل على خطورة الفتن، وأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وأنه ينبغي المؤمن أن يكثر من الاستعاذة بالله من الفتن، لأن الإنسان لا يدري، قد يكون على خير وصلاح، يصلي ويصوم وصادق وأمين، ولكنه إذا دخل في فتنة ضاع دينه، ويتعجب كيف صار إلى أو وصل إلى هذه الحال، يعني لا يصدق أنه هو الذي كان بالأمس على خير وصلاح واستقامة، اليوم صار يكذب، صار يغش ويغدر ويماطل ويأكل أموال الناس بالباطل. الإنسان قد يمتلى فتنة مال أو فتنة نساء أو فتنة جاه أو فتنة شهرة، إنسان ضعيف. إذا كان في حال السلام والعافية فإنه يمشي ويسير على الدين وعلى الخير والصلاح، لكن إذا تغيرت الأمور وجاءت الفتن تزلزل ولم يستطع أن يسير سيره الأول، أنه دخلت فتن وغيرت حاله. فالإنسان ما دام أنه في العافية فليحرص على الاستمرار على العافية، وأن يحذر كل الحذر من الدخول في أسباب الفتن، لأن العافية لا يعدلها شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس سألوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ولا يظهر الشماتة بأحد. إذا سمعت أن فلان فتن في فتنة نساء وقع في الحرام، أو فتنة مال صار يرابي صار يغش ويغدر، أو فعل كذا وكذا من الأمور، فلا تشمت به، قد يكون أصلح حالا منك قبل أن يدخل بهذه الفتنة، ولكنه لما دخل تغيرت الأمور وجرته هذه الأمور شيئا فشيئا، كل فتنة تجره إلى فتنة أخرى حتى ضاع دينه والعياذ بالله. فالإنسان يسأل الله العافية ويحرص على أسباب العافية، ويكثر من الدعاء والتعوذ بالله من الفتن، ويبرأ من حوله وقوته، ولا يعجب بنفسه، ويتوكل على الله تبارك وتعالى، ولا يظهر الشماتة بأحد من المسلمين وقع في فتنة. فإذا أخذ بأسباب السلامة حري أن يسلم. لذلك يقول السلف رحمهم الله، يقولون يحثون على الاقتداء بمن مات، الاقتدوا بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة مهما كان، يعني إنسان ما يقتدي بالحي على كل حال، لا يحذر، إذا رأى تغير توقف، لكن إذا مات إنسان على الصلاح فإنه يقتدي بما كتب وما نقل عنه من الأقوال والأفعال، لأن ختم له بخاتمة صالحة وتوفي على الإيمان والخير. لكن الحي مهما كان، قد يكون إنسان على صلاح ودين وعلم وتقوى ثم يتغير وينحرف، فهل تتبع على انحرافه؟ لا. كم من إنسان من أهل العلم وأهل الحفظ وأهل الديانة والعبادة في الأول، ثم دخل في المناصب واختلط مع الأمراء والملوك والرؤساء والوزراء، فتغير دينه وضاع دينه، صار يحابي، صار يداري، صار يداهن من أجل المنصب، من أجل المال، لأن الإنسان إذا ذاق هذه الأمور صعب عليه تركها، قبل أن يذوقها لا يعرفها، فلا يجد صعوبة في تركها، لكن إذا دخل في المنصب، إذا دخل في الشهرة، إذا دخل في المال وذاق طعم هذه الشهوات الكبار، فإنه يصعب عليه في الغالب أن يتراجع. قد يدخل إنسان ولا يشعر، يعني ما ظن أن هذا المنصب سيضيع دينه، وربما أنه يظن أنه إذا أخذ هذا المنصب وهذه الوظيفة العالية أنه سيخدم الإسلام ويدخل بهذه النية، ثم بعد ذلك تتغير الأمور، يحتك بكبار المسؤولين والأمراء والوزراء والحكام والملوك، وهؤلاء في الغالب لا دين لهم ولا خلق لهم، وإنما هم عباد الدنيا الشهوات. فإذا لم يصانعهم ويطاوعهم على ما هم عليه من المنكرات أبعدوه وربما سجنوه وأذوه. فمن جهة يخاف فوات المنصب وما فيه من الجاه والمال، ومن جهة يخاف من أذيتهم وسجنهم، وربما مسكوا عليه بعض الزلات من حيث يشعر أو لا يشعر، ويستعملون هذه سلاحا يهددونه به، وهذا معروف لمن عرف هذه الأمور. فأحسن ما يكون العافية، فإذا عافه الله فليحمد الله وليلزم أسباب العافية، السلامة لا يعدلها شيء. إذا دار الأمر بين أن تدخل منصبا قد تنفع وقد تخسر ولا تضمن نفسك، فالسلامة أسلم، لا تدخل، وأحسن لك وخير لك وأفضل، لأنك في عافية وسلامة ولا تضمن النفع. قد تدخل هذا المنصب ترى أنك ستنفع ثم تخسر دينك، ولو بقيت غير مشهور وغير معروف ولا منصب لك وحفظت دينك وكان خيرا لك. إن هذا شك في الأمور وخاف وعلم من نفسه الضعف، ضعف الإيمان، ضعف العلم، ضعف القلب والشجاعة، فالأولى له أن يتقاعس ويتراجع، خير له. كون يفوتك فضل أحسن من أن تقع في فتنة وشر ويضيع دينك والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية الدنيا والآخرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم سورة من القرآن، يقول: قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. نقف أقول باب استحباب الذكر على الصلاة وبيان صفته. اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.